بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن ينفع به وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء.
وهذا هو الشريط 17، وفيه يتحدث شيخنا عما يجب له الوضوء وما يستحب له الوضوء. والآن مع المادة.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، لقد وصلنا في كتاب الطهارة من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور الفاضل عبد العظيم ابن بدوي حفظه الله تعالى، إلى ما يجب له الوضوء. لقد انتهينا في الأسبوع الماضي من نواقض الوضوء، وها نحن الليلة بإذن الله جل وعلا سنتحدث عما يجب له الوضوء، أو ما يحرم على المحدث. ما يجب له الوضوء أو ما يحرم على المحدث. قال المصنف حفظه الله: ما يجب له الوضوء أو ما يحرم على المحدث. أولا الصلاة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ثانيا الطواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. نريد أن نشرح هذا الكلام الذي ذكره المصنف حفظه الله تعالى. قال: أولا ما يجب له الوضوء أو ما يحرم على المحدث الصلاة. طبعا الصلاة فرضها ونفلها دليل ذلك هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فالصلاة هنا جاءت على العموم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فقد أوجب الله عند القيام إلى الصلاة الوضوء في هذه الآية بدليل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. يبقى الصلاة فرضها ونفلها، والدليل على ذلك من السنة هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والتقرب إلى الله جل وعلا بما لا يقبل استهزاء بالله. لذا ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الرجل إذا صلى وهو محدث فهو كافر. أكرر فأقول: ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الرجل إذا صلى وهو محدث فهو كافر. لماذا؟ قال: لأن الصلاة للإنسان وهو محدث استهزاء بالله، والاستهزاء بالله كفر. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يعتبر آثما فاسقا، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يعتبر آثما فاسقا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: أجمع المسلمون أنه يحرم على المحدث أن يصلي بلا طهارة، ثم قال: وهو الأصح. إذن يشترط الوضوء لصحة الصلاة إذا كان محدثا حدثا أصغر، والدليل على ذلك هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومعنى الآية: إذا قمتم وكنتم محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. وأما غير المحدث فلا يجب عليه الوضوء لكل صلاة، يعني يجوز له أن يصلي أكثر من صلاة طالما أنه لم يأتي بما ينقض هذا الوضوء، فيجوز له أن يصلي أكثر من صلاة طالما أنه لم يأتي بما ينقض وضوءه، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا الدليل على ذلك هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه: إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال عليه الصلاة والسلام: عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر. ومع هذا فيستحب لغير المحدث الوضوء لكل صلاة. طبعا سيأتي معنا الدليل عند ذكر ما يستحب له الوضوء تفصيلا إن شاء الله تعالى. يبقى قال المصنف حفظه الله: ما يجب له الوضوء أو ما يحرم على المحدث، أولا الصلاة فرضها ونفلها بلا خلاف بين العلماء. ثم قال حفظه الله: ثانيا الطواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. ولكن من باب الأمانة العلمية في هذه النقطة خلاف بين العلماء، في هذه النقطة خلاف بين العلماء، فذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يحرم على المحدث الطواف بالبيت، وهذا قول الجمهور. واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا الحديث أخرجه الطبراني رحمه الله في معجمه الكبير، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وقال العلماء إذا كان صلاة فله حكم الصلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فإذا كان صلاة أي الطواف فله حكم الصلاة. وأيضا استدل هذا الفريق من أهل العلم وهم الجمهور بأدلة أخرى، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاضت زوجته عائشة دخل عليها وهي تبكي، وكانت معتمرة متمتعة بالعمرة إلى الحج، فقال لها ما يبكيك؟ فأخبرته أنها حاضت، فقال لها إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم، ولكن افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وهذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفي رواية لمالك وغيره ولا بين الصفا والمروة. وأيضا استدلوا بحديث صفية لما أراد منها ما يريد الرجل من امرأته قالوا إنها حائط، قال أحبستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأيضا استدل الجمهور بحديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة فتوضأ وطاف بالبيت، وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة في قصة حجة الوداع. يبقى استدل الجمهور، وهذا هو الرأي الأول، بعدة أدلة على أنه يحرم على المحدث الطواف بالبيت. ولكن من باب الأمانة العلمية ذهب فريق آخر من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض العلماء، إلى أنه لا يجب الوضوء في الطواف بالبيت. وأجاب هذا الفريق من أهل العلم على أصحاب الرأي الأول بما يلي: أولا قالوا إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكره المصنف الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. قالوا إن هذا الحديث ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول ابن عباس. ومن المعلوم أن قول الصحابي لا يوجب على الأمة شيئا. أيضا لو فرض رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه غير مضطرد، فليس الفرق بين الطواف والصلاة إباحة الكلام فقط، وإنما المراد أنه صلاة في الفضل والأجر لا في الأحكام. يعني لو فرض رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن معناه الطواف بالبيت صلاة ليس معناه في الأحكام، وإنما المراد أنه صلاة في الفضل والأجر لا في الأحكام. أيضا إن حديث عائشة الثاني الذي ذكره الجمهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت، هذا دليل على استحباب الوضوء للطواف، لأنه ليس كل فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام يكون واجبا، كاستلام الحجر مثلا، كالاطباع مثلا وغيرهما. لذا نقول إن الراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو قول الفريق الثاني من أهل العلم الذين قالوا بعدم اشتراط الوضوء للطواف، وهذا ما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فائدة في غاية من الأهمية بمكان، فقال: لكن لا نفتي للناس فتوى عامة. يعني قال الشيخ ابن عثيمين: نحن نقول بقول شيخ الإسلام بعدم اشتراط الوضوء للطواف، لكن لا نفتي للناس فتوى عامة، لأنه يؤدي هذا إلى أن يتهاون الناس حتى بالوضوء. لكن لو جاء رجل بعد أن فارق مكة وقال إني طفت طواف الإفاضة بدون وضوء. نقول له طوافك صحيح، ولا نلزمه بالعودة إلى مكة، لا سيما إذا كان بعيدا، لكن إذا كان في مكة ولم يفارقها نلزمه بالإعادة، لأنه يؤدي حجه على وجه متفق فيه بين أهل العلم، وهذا أفضل من أن يؤدي حجه على وجه فيه خلاف بين أهل العلم. ولقد قال الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى في الجامع لأحكام النساء، يقول باللفظ الواحد: فلم نقف على دليل صريح صحيح يلزم الطائفين بالوضوء، وقد كانت أعداد من المسلمين لا يحصيهم إلا الله يطوفون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد لنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أحدا منهم بالوضوء لطوافه، مع احتمال انتقاض وضوء كثير منهم في أثناء الطواف ودخول كثير منهم الطواف بلا وضوء، وخاصة في تلك الأيام التي يشتد فيها الزحام، كطواف القدوم والإفاضة. فلما لم يرد دليل على إيجاب الوضوء للطواف، وليس هناك إجماع من أهل العلم على الوجوب مع الاحتياج إلى ذلك، دل على عدم الوجوب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولقد سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى سؤالا في غاية من الأهمية بمكان أيضا، قيل له: امرأة حاضت يا شيخ ولم تطف للإفاضة، وكانت في قافلة ولن ينتظروها، ماذا تفعل؟ فأجاب رحمه الله فقال: تطوف للضرورة. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصواب، لكن يجب عليها أن تتحفظ حتى لا ينزل منها دم، لكن يجب عليها أن تتحفظ حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه. انتهى كلامه رحمه الله. طب قد يسأل سائل فيقول: طبعا نحن أجبنا على هذا السؤال ما يحرم على المحدث، قلنا الصلاة فرضها ونفلها بلا خلاف بين العلماء، ولكن النقطة الثانية التي ذكرها المصنف الطواف بالبيت، قلنا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يشترط الوضوء للطواف بالبيت، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل فيقول: هل يحرم على المحدث مس المصحف؟ وهذا سؤال يسأله كثير من إخواننا وأخواتنا، هل يحرم على المحدث مس المصحف، أو هل يجب الوضوء لمس المصحف؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من يرى عدم جواز مس المصحف على المحدث، واستدلوا بقوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. واستدلوا أيضا بحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا ما ذهب إليه الفريق الأول من أهل العلم، قالوا بعدم جواز مس المصحف على المحدث، وهذه أدلته، هذه الآية وهذا الحديث. ولكن من باب الأمانة العلمية، هناك فريق آخر من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يحرم على المحدث مس المصحف، وأجابوا على أدلة أصحاب القول الأول أو الفريق الأول بالآتي: قالوا بالنسبة للآية لا يمسه إلا المطهرون، ليس في الآية دليل على تحريم مس المصحف، لأن الضمير في قوله لا يمسه يعود على ماذا؟ يعود على الكتاب المكنون لا على المصحف. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وكما هو معلوم أن الأصل في الضمائر أنها تعود على أقرب مذكور، وهو في هذه الآية الكتاب المكنون، وهو في هذه الآية الكريمة الكتاب المكنون. أيضا هذه الآية قال الله تعالى فيها: لا يمسه إلا المطهرون، ولم يقل المتطهرون. طبعا المطهرون هنا هم من؟ الملائكة. أحسن، هم الملائكة. وبالنسبة لهذا الحديث، وهو حديث عمرو بن حزم، أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث من باب الأمانة، هو حديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. رواه مالك في الموطأ، والدارمي عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلا، والراجح في الحديث أنه ضعيف سندا ومتنا، ضعيف سندا ومتنا. إذن إن الراجح من أقوال أهل العلم في الإجابة على هذا السؤال: هل يحرم على المحدث مس المصحف؟ نقول: لا يحرم على المحدث مس المصحف. أو هل يجب الوضوء لمس المصحف؟ الجواب: لا يجب الوضوء لمس المصحف، ولكن الأفضل الوضوء، هذا هو الأفضل. لماذا؟ لتعظيم كلام الله وعبادته على طهارة سبحانه وتعالى. إذن علم أنه لا دليل على إيجاب الوضوء لمس المصحف. إذن قد علم مما سبق أنه لا دليل على إيجاب الوضوء لمس المصحف، وهو مذهب أبي حنيفة وداود وابن حزم، وبه قال ابن عباس وجماعة من السلف، واختاره ابن المنذر رحم الله الجميع. طبعا هنا فائدة نذكرها، ألا وهي: قراءة القرآن من غير مس للمحدث، سواء محدثا حدثا أصغر أو أكبر، لا بأس بها. أكرر فأقول: قراءة القرآن من غير مس للمحدث، سواء محدثا حدثا أصغر أو أكبر، لا بأس بها في أظهر أقوال العلماء. والأمر في هذا أيسر من الأمر في مس المصحف لأمور منها: أولا، لا يصح شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من القراءة، وكل ما ورد فضعيف لا تقوم به حجة، كحديث مثلا عبد الله بن عمرو أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. هذا حديث ضعيف. أيضا هذا الحديث عن ابن رواحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة رضي الله عنهم، كما قال ابن رواحة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحد منا القرآن وهو جنب. أيضا هذا الحديث عن عبد الله بن مالك أنه قال: إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت، إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت، ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل. كل هذه الأحاديث إنها ضعيفة لا تقوم بها الحجة. وإذا أردت المزيد في التعليق على هذه الأحاديث فانظر كتاب الإرواء للعلامة الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الأحاديث. يبقى لا يصح شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من القراءة، وكل ما ورد ضعيف لا تقوم به الحجة، هذا أولا. ثانيا، ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وأيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج في يوم العيد فيكن خلف الناس فيكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. ففي هذا الحديث أن الحائض دعاء تكبر وتذكر الله جل وعلا، وهذا دليل على جواز قراءتها للقرآن والتكبير والتهليل وذكر الله عز وجل. ولقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وهي حائض، وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال لها صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ومعلوم أن الحاج يذكر الله ويقرأ القرآن، فعلم أنه لا يمنع المحدث من قراءة القرآن، وهذا ما قال به شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد رحم الله الجميع. ولقد قال العلامة الألباني رحمه الله: والأفضل أن يقرأ القرآن على طهارة، طبعا لقوله عليه الصلاة والسلام حين رد السلام بعد التيمم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروهة، فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروهة، ولكن ليست محرمة، ليست محرمة، هي جائزة ولكن مع الكراهة. فالأفضل أن تقرأ القرآن وأنت على طهارة كاملة، ولكن من ناحية الجواز فجائز، والله تعالى أعلى وأعلم، أن تقرأ القرآن وأنت على غير طهارة. طب قد يسأل سائل فيقول: هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن؟ هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن؟ الجواب: ذهب جمهور العلماء على أن الجنب لا يقرأ القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرئه أصحابه، قالوا: وكان لا يحجزه ولا يحجبه عن القرآن شيء سوى الجنابة، يعني كان لا يحول بينه وبين قراءة القرآن سوى الجنابة. ولكن من باب الأمانة العلمية ذهب بعض العلماء إلى أن القراءة لا تحرم على الجنب، يبقى الجمهور قالوا إن الجنب لا يقرأ القرآن، ولكن بعض العلماء كالشيخ الألباني من المعاصرين وغيره من المتقدمين ذهب بعضهم إلى أن القراءة لا تحرم على الجنب، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قالوا: والقرآن من ذكر الله عز وجل. ولكن يرد عليهم بأن هذا الحديث عام، وهو كان يذكر الله على كل أحيانه، هذا حديث عام، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويقرئه الصحابة هذا حديث خاص، والقاعدة الشرعية أن الخاص يقضي على العام، فالراجح هو القول الأول رأي الجمهور، وهو أن الجنب لا يقرأ القرآن، هذا هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. وكما قلنا الأفضل أن تقرأ القرآن على طهارة كاملة، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل فيقول: هل يجوز للجنب أن يمكث في المسجد؟ الجواب: إذا توضأ الجنب فإنه يجوز له أن يمكث في المسجد ولو انتقض وضوءه، لأنه بهذا الوضوء خفف الجنابة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد، فإذا أصاب أحدهم الجنابة قام فتوضأ ثم رجع فنام، ففعل الصحابة هذا يدل على جواز المكث في المسجد إذا كان الجنب متوضئا، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد تسأل امرأة فتقول: هل يجوز للحائض أن تمكث في المسجد؟ هل يجوز للحائض أن تمكث في المسجد؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك إلى فريقين. الفريق الأول قال بالجواز، واستدل بهذه الأدلة، والتي منها أولا البراءة الأصلية، أنه لم يرد نهي ينهى الحائض عن دخول المسجد، ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يبقى الفريق الأول قال بالجواز، واستدل أولا بالبراءة الأصلية بعدم ورود دليل في هذه المسألة. ثانيا استدل هذا الفريق بمبيت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تقوم المسجد يعني تقوم بنظافة المسجد. طبعا ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وقت حيضها أن تعتزل المسجد، لم ينقل إلينا ذلك. وحديث هذه المرأة في صحيح البخاري. أيضا من أدلة الفريق الأول ثالثا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالذي منعت منه إنما هو الطواف فقط، ولم يمنعها النبي عليه الصلاة والسلام من دخول المسجد. فلما جاز للحجيج أن يدخل المسجد جاز لها أيضا أن تدخل المسجد، فالذي منعت منه إنما هو الطواف فقط. رابعا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجث، وفي رواية: إن المسلم لا ينجث. خامسا ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ناولين الخمرة، والخمرة ما يصلي عليه المرء، من حصير ونحوه كالسجادة. فقالت: قلت يا رسول الله إني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. يبقى هنا بعض أدلة المانعين. هذه هي أدلة الفريق الأول من أهل العلم الذين قالوا بجواز مكس الحائض في المسجد. يبقى هنا بعض أدلة المانعين نوردها أيضا، والتي منها قالوا: لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد للآتي. أولا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالمراد بالصلاة هنا مواضع الصلاة، وقد منع منها الجنب إلا في حالة عابر سبيل. وقد استدلوا على أن الصلاة تطلق على مواضع الصلاة لقوله تعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. تهدم الصلاة يعني تهدم الأماكن، أماكن الصلاة. طبعا بالنظر في هذا الدليل للمانعين نجد أنهم قاسوا الحائض على الجنب، ونحن هنا لا نوافقهم على ذلك، لأن الجنب بيده أن يتطهر، ففي الآية حس له على الإسراع على التطهر، ففي الآية حس له على الإسراع على التطهر، أما الحائض فلا تملك أمرها. ثانيا من أدلة المانعين قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر النساء للخروج في العيدين قال: ويعتزل الحيض المصلى. والإجابة على هذا الدليل أن المراد بالمصلى هنا الصلاة نفسها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون العيد بالفضاء وليس بالمسجد، وقد جعلت الأرض كلها مسجدا. أيضا من أدلة المانعين ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة رضي الله عنها وهو في المسجد وهي في خارج المسجد، فترجله يعني تسرح شعره عليه الصلاة والسلام وهي حائض. طبعا نجيب على هذا الدليل أنه ليس صريحا في المنع من دخول المسجد، فقد يكون بالمسجد رجال، ولم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطلع الرجال على حرمه الشريف عليه الصلاة والسلام. ما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطلع أهله على الرجال الأجانب، لذا امتنعت عائشة أن تدخل المسجد. رابعا من أدلة المانعين قالوا الأوامر الواردة بتنظيف المساجد من القاذورات، للأوامر الواردة بتنظيف المساجد من القاذورات إنها أوامر كثيرة. طبعا نجيب على هذا الكلام فنقول ليس هذا نصا في المنع، إنما هو في تنظيف المساجد من القاذورات. خامسا من أدلة المانعين هذا الحديث لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، ولكن هذا حديث ضعيف، فهو من طريق جسرة بنت دجاجة، وحاصل القول فيها أنها مقبولة، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب. ومعنى أنها مقبولة عند الحافظ أنها مقبولة إذا توبعت، وإلا فهي لينة، وهي هنا لم تتابع. إذن فالحديث ضعيف، لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض حديث ضعيف. وأخيرا بعد سرد الأدلة للمانعين نرى أنه لا دليل يمنع الحائض من دخول المسجد. بعد سرد أدلة المانعين نقول لا دليل يمنع الحائض من دخول المسجد، وعلى ذلك فيجوز للحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه، ومعنى الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها وأنتم على جنابة حتى تغتسلوا إلا إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا ماء للغسل فلكم أن تتيمموا. هذه بعض الأسئلة التي يسأل عنها كثير من إخواننا وأخواتنا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى فيما يحرم على المحدث أو ما يجب له الوضوء. قلنا الصلاة هذا بلا خلاف بين العلماء، أما الطواف بالبيت ففيه خلاف. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى بعد ما يجب له الوضوء. قال المصنف حفظه الله ما يستحب له الوضوء. نحن أحيانا نخرج عن صلب الكتاب، ولكن يعني هذه أسئلة يسأل عنها كثير من إخواننا وأخواتنا، فيعني أحيانا نطرح بعض الأسئلة التي يعني تأتينا كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ننتقل إلى النقطة الأخرى، ما يستحب له الوضوء. قال المصنف حفظه الله ما يستحب له الوضوء: أولا ذكر الله عز وجل، اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين، اللهم آمين. لحديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. طبعا يدخل في هذا الحديث مطلق الذكر وقراءة القرآن والطواف بالكعبة وغير ذلك، فيجوز لمن أراد أن يذكر الله تعالى أن يذكره على كل أحواله، سواء كان متطهرا أو محدثا حدثا أصغر أو جنبا، وسواء كان قاعدا أو ماشيا أو مضطجعا. للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كما قالت ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها. هذا من حيث الجواز، إلا أنه يستحب أن يكون الذاكر متوضئا، يستحب لا يجب. هذا من حيث الجواز، إلا أنه يستحب أن يكون الذاكر متوضئا للحديث الذي ذكره المصنف حفظه الله تعالى. ومن هذا الباب جواز قراءة القرآن ومس المصحف للمحدث حدثا أصغرا كما سبق معنا، لعدم وجود دليل صحيح صريح يمنعه من ذلك، وإن كان المستحب له الوضوء كما سبق معنا. يبقى ما يستحب له الوضوء: أولا ذكر الله، ثانيا النوم، لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، الشق يعني الجانب أو الناحية، ثم اضطجع على جانبك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قبل النوم هتتوضأ وتضطجع على شقك الأيمن على جانبك الأيمن، ثم تقول هذه الكلمات: واجعلهن آخر ما تتكلم به. آخر ما تتكلم به عند النوم هذه الكلمات. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وهذا دليل على استحباب الوضوء عند النوم. يبقى استحباب مش وجوب. يستحب للشخص أن يتوضأ عند نومه أو قبل نومه، يستحب لا يجب. طب ثالثا قال المصنف حفظه الله: الجنب، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. طبعا هذه بعض الأدلة على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو أراد أن يعاود الجماع. ولكن هناك أدلة أخرى في هذا الباب على استحباب الوضوء للجنب، منها مثلا أيضا ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا توضأ. ومما يدل على أن أمره عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه بالوضوء ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب، ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل، أي النبي عليه الصلاة والسلام: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ويتوضأ إن شاء. فقوله عليه الصلاة والسلام إن شاء دليل على ماذا؟ على الاختيار الذي يمنع الوجوب. وأما الدليل على استحباب الوضوء إذا أراد أن يعود للجماع، ما ذكره المصنف حفظه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، وفي رواية: فإنه أنشط للعود، وفي رواية: فإنه أنشط للعود. قال المصنف حفظه الله: رابعا، قبل الغسل، سواء كان واجبا أو مستحبا. قبل الغسل سواء كان واجبا أم مستحبا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة عليه الصلاة والسلام. ما يستحب له الوضوء قبل الغسل، طبعا سواء كان هذا الغسل واجبا أم مستحبا. خامسا، ما يستحب له الوضوء أكل ما مسته النار، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. ثم قال المصنف حفظه الله: وهو محمول على الاستحباب لحديث عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه، الحز يعني القطع، الحز يعني القطع، يحتز من كتف شاه فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. طبعا وردت أحاديث أخرى تدل على أن الوضوء مما مست النار كان واجبا في بادئ الأمر، ثم نسخ هذا الوجوب وصار الحكم على الاستحباب. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وكما هو معلوم إن الأمر دليل الوجوب كما هو معلوم. وأيضا حديث عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. قال صاحب الروضة الندية: وهناك من حمل هذا الحديث على غسل اليد والفم، أي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من أهل العلم من حمله على غسل اليد والفم. ثم أورد أهل العلم ما ينسخ هذا، فلقد بوب مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذا بقوله: باب نسخ الوضوء مما مست النار. وأبو داود بقوله: في ترك الوضوء مما مست النار، كما في حديث عمرو بن أمية الضمري الذي ذكره المصنف حفظه الله. وأيضا ما أخرجه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. سادسا، لكل صلاة يستحب لك أن تتوضأ لكل صلاة، لحديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال عليه الصلاة والسلام: عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر. طبعا ذكرنا قبل ذلك أنه يجوز للمتوضئ أن يصلي بهذا الوضوء أكثر من صلاة، لكن يستحب له أن يجدد الوضوء لكل صلاة، للحديث الذي ذكره المصنف حفظه الله، وأيضا لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناد حسن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. سابعا، عند كل حدث، لحديث بريدة رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. الخشخشة حركة لها صوت كصوت السلاح. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط، حدث يعني انتقاض الوضوء، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال عليه الصلاة والسلام: لهذا لهذا. وثبت أيضا عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد والحاكم وغيرهم، وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء. ثامنا، ما يستحب له الوضوء من القيء، أن تتوضأ من القيء، لحديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان، وثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. طبعا هذا الحديث لا يدل على النقض إطلاقا، لأنه مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما غايته أنه يدل على مشروعية التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص، وهذا مما لا وجود له هنا، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. تاسعا، قال المصنف حفظه الله: من حمل الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال المصنف حفظه الله في الهامش يقول: وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به، يعني لم نقل بالوجوب هنا، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لم نقل بالوجوب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يبقى صرف الوجوب هنا، وهو الأمر بالغسل والوضوء، إلى الاستحباب بهذا الحديث: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فصرف الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. يبقى ما يستحب له الوضوء ذكر المصنف حفظه الله: أولا ذكر الله عز وجل، ثانيا النوم، ثالثا الجنب، رابعا قبل الغسل سواء كان واجبا أم مستحبا، خامسا أكل ما مسته النار، سادسا لكل صلاة، سابعا عند كل حدث، ثامنا من القيء، تاسعا وأخيرا من حمل الميت. وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وختاما، جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583 أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.